بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بكل خير وبركة، وأن يجعلها عزا لدينه ونصرة لأوليائه، إنه السميع المجيب. كان حديثنا قبل في المجلس الماضي عن جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بعقد العارية، وكنا قد ذكرنا أن هذا العقد يعتبر من أهم العقود التي تعم بها البلوى، لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض بعد الله سبحانه وتعالى، فيحتاج المسلم إلى استعارة شيء من أخيه المسلم، وبينا مشروعية ذلك وجوازه والأحكام المتعلقة والمسائل المترتبة على هذا العقد. ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية للغير، هذه مسألة مفرعة على ضابط العارية. بعض العلماء يقول العارية العارية إذن بالمنفعة، وبعض العلماء يقول العارية تمليك للمنفعة. فهناك مذهبان، مذهب يقول كل شيء تعيره للناس فقد ملكته لمن استعار، وهناك مذهب آخر يخالف ويقول كل شيء تعيره للناس فقد أذنت لمن استعار أن ينتهي. توضيح ذلك بالمثال، لو كان عندك مثلا سيارة وقلت يا محمد أعرضك سيارتي هذا اليوم، تستفيد منها، تركب فيها وتستفيد منها، وإذا صار المغرب ترد لي السيارة لأن هذه عارية، وأخذ العارية يوما فتحددت في الزمان. فلما نظرنا في كلام خذ السيارة يوما، وجدنا العلماء ينقسمون إلى طائفة. طائفة تقول محمد يملك منفعة السيارة، وطائفة تقول صاحب السيارة أذن فقط لمحمد أن ينتهي. الفرق بين القولين أن القول الأول الذي يقول محمد ملك المنفعة يكون من حق محمد أن يعطي السيارة لغيره لكي يركب، ويأذن لغيره بأن ينتفع مثل ما أذن، لأنه ملك هذه المنفعة، فمن حقه أن ينتفع هو وأن ينفع غيره، وأيضا من حقه أن يؤجر هذه السيارة، فيأخذ السيارة منك عارية ويؤجرها للغير ويضمنها حتى يردها إليك. هذا بالنسبة للقول الذي يقول إنه مالك، ويختار هذا القول أنه الحنفية والمالكية والشافعية رحمه الله، ويقول إن العارية تمليك للمنفعة. وقال طائفة من العلماء العارية إذن بالمنفعة، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله عليه المذهب، أن العارية إذن وسماح بالمنفعة. إذا قلت إذن ننظر في هذا الإذن، هل هو مقيد أو مطلق؟ وجدناه مقيدا فأنت قلت يا محمد خذ السيارة إلى المغرب، فليس من حق محمد أن يقيم غيره، وليس من حق محمد أن يؤجر على غيره، فمتى ما أجر على الغير لزمه أن يدفع الأجرة إلى المالك الحقيقي، وينتقل من كونه مستعيرا إلى كونه ضامنا للعين السيارة، وأيضا ضامنا لأجرة السيارة طيلة هذا اليوم، حتى ولو قال لغيره خذ هذه الدار بدلا من يسكنها فإنه يضمن أجرة المستعير الثاني، ويكون المستعير الثاني في حكم المستأجر، لكن يضمن الأجرة المستعير الأول لأنها أعطيت له إذنا ولم تعط لغيره، فصار الغير إذا سكن كأنه انتفع بمال غيره فوجب عليه الضمان. من الذي مكنه من ذلك؟ مكنه المستعير الأول، فنقول للمستعير الأول ادفع الأجرة. وعلى هذا فإن العارية ليست بتمليك للمنفعة، وإنما هي إذن، وهذا هو الأشبه والأقوى إن شاء الله. والله شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان ما يتعلق بالتصرف في العارية. فأنت إذا أخذت من أخيك المسلم شيئا على أنه عارية، كأن تأخذ دابة أو في زماننا سيارة على أنك تنتفع بها مدة معينة، فإن الواجب عليك أن تتصرف في هذه العين التي استعرتها على وفق ما اتفقت مع أخيك المسلم عليه. فالأصل أنك أنت الذي تستفيد لا غيرك. ولذلك قال رحمه الله: ولا يعيرها، بمعنى أنك لو قلت لأخيك أعرني سكن دارك شهرا، قال أعرفك أو اسكن داري شهرا، فإنه لا يجوز لك أن تقيم الغير مقامك على أحد قولي العلماء. وذكرنا هذا القول ووجهه في أول بيان حقيقة عندما بينا حقيقة العارية، وقلنا إنها إذن بالمنافع وليست بتمليك للمنفعة. فالذي يقول لك اسكن داري أذن لك أن تسكن ولم يأذن لغيرك، وأذن لك أن تستعير هذه السكنة ولم يأذن لك أن تتصرف فيها بالتجارة، فلا يحل لك بيع هذه المنفعة لتؤذرها على الغير. إذا ثبت هذا فيدك يد مأذون لها بالتصرف لك لا لغيرك. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه لك أن تعير للغير، واختارها بعض العلماء من أصحاب المذاهب الأخرى، وهو قول عند الحنفية والشافعية رحمة الله على الجميع، وأن العارية تمليك للمنافع. وبناء على هذا القول الذي اختاره المصنف لا يجوز لك شرعا أن تقيم غيرك مقامك. فلو أخذت السيارة مثلا من أخيك على أن تستفيد بها منها ما بين المغرب والعشاء، لا يجوز أن تعطيها لآخر، ولا يجوز أن تبذل منفعة ركوبها للغير. هذا من حيث الأصل العام الذي اختاره المصنف. ولا شك أن المنبغي للمسلم دائما أن يحتاط في حقوق الناس، وأن يتصرف على وفق ما اتفق عليه مع الطرف الثاني دون زيادة ودون خروج عن العقد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأنت إذا قلت لأخيك المسلم أعرني، قال أعرفك، اختص الانتفاع بك لا بغيره. فكما أنك لا تقدر أن يقوم غيره مقامه، كذلك لا ينبغي لك أن تقيم غيرك مقامه. وكم من شخص يأذن لإنسان لحقه عليه ولا يأذن لغيره، خاصة في المنافع التي يكون بدرها للغير فيه إحراج لصاحبها ومالكها الحقيقي. قال رحمه الله: ولا يعيرها. وهذا يدل على مسألتين: سقوط الحق وهي المسألة الأولى، وثانيا فصول الإثم، لأننا إذا قلنا أنه لا يملك المنفعة فإنه يأثم إذا صرف الدابة للغير، ويخرج عن الإثم بتحلل صاحب الدابة. إذا مثلا أخذ سيارته وأعطاها لشخص آخر يقول له، إذا لم يعلم يقول له: إني قد أخذت سيارتك على أني راكبها وأعرف هذا الغير، فسامحني في حقك أو اجعلني في شمل من حقك ونحو ذلك.
فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها.
بقي السؤال الفاعل التخليق. إذا كان ليس من حقك أن تقيم غيرك مقامك، فأقمته فأخذ السيارة وتلفت السيارة، فهذا فيه تفصيل. أولا، قد تقيم الغير مقامك عارية، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن تقيم الغير مقامك إجارة. وهناك فرق بين أن تقول للغير: خذ هذه السيارة عارية مني فيما بين المغرب والعشاء، وبين أن تقول له: أجرتك السيارة بمئة فيما بين المغرب والعشاء. فيد العارية يد ضمان، ويد الإجارة يد أمانة كما سيأتي. إذا ثبت هذا فالشخص الثاني الذي تقيمه مقامه له صورتان: الصورة الأولى أن يعلم بأن فلانا وهو المالك الحقيقي للسيارة لم يأذن لك وأنك قد تصرفت في ماله بدون حق. هذه الصورة فيأخذ منك السيارة على أنك قد أعرته وهو يعلم أن الطرف الأول الذي أعارك أو أن السيارة ليست ملكا لك وأن مالكها لم يأذن لك بهذا التصرف. الصورة الثانية أن لا يعلم ويكون جاهلا كجارك كدار للإنسان جاء فوجد السيارة التي استعارها جاره وغنها لجاره فقال له أعرني هذه السيارة أذهب بها لقضاء حاجة عن الحدار قال خذها فأخذها الجار يظنها ملكا لجاره أو يظن أن مالكها قد أذن لجارها أن يهرب. في الصورة الأولى إذا كان الجار الذي هو عند المستعير الأول والمستعير الثاني المستعير الأول هو الطرف الأول الذي أذن له بأخذ السيارة والانتفاع بها والمستعير الثاني هو الذي أعطي السيارة سواء كان عالما أو غير عالما الذي تصل له. فأما بالنسبة للمستعير الثاني إذا أخذ السيارة وهو يعلم أنه لم يؤذن للمستعير الأول بالإذن بها وهو يعلم أنها ملك لغيره فإنه ظالم ولذلك يقول العلماء يعتبر في حكم الغاصب. هذا أمر مهم جدا لأنه يتفرع عليه لو أنه أخذ السيارة فحصل له حادث أو أن السيارة تلفت بآفة سماوية مثلا بدون تفريط فسواء تلف بتفريط أو بدون تفريط تكون يده يد ضمان فتستقر عليه قيمتها على ما قال المصنف. هذه مسألة التضمين وفيها تفصيل سنبين من حيث الحكم الأول يعني ترتب الأحكام كالآتي. تقول المستعير الثاني إذا كان لا يعلم إذا كان يعلم أنه قد تصرف المستعير الأول بدون حق فإنه لا يجوز له شرعا أن يأخذ السيارة فيعتبر حكم الغاصب لو أخذها ويلزمه ضمان أجرة السيارة في المدة التي أخذها وضمان مثل السيارة إن كان لها مثلي إن أتلفها أو قيمتها إن لم يكن لها مثلي. فإذا هناك أحكام تترتب على أخذ المستعير الثاني مع علمه باعتداء المستعير الأول. فإن كان يعلم تقول أول شيء أنه آثم وثانيا أن يده يد ضمان مطلقا حتى لو أن السيارة تلفت هكذا بدون تخليط وبدون تعدي نقول له يجب عليك أن تضمن السيارة. من الذي يضمن؟ الثاني لأن الثاني يعلم أن أخذه للسيارة لا يأذن له الشرع بذلك وأنها يعني في حكم مغصوبة ويتفرع على ذلك ضمانه لقيمة السيارة إذا لم يكن لها مثلي أو لمثلها إن كان لها مثلي وضمانه لأجرتها. فلو أخذها المستعير الأول على أن يسافر بها من مكة إلى المدينة ثم أعطاها للمستعير الثاني وقال له سآخذ السيارة من محمد على أنني سأسافر بها وأعطيها لك فعلم المستعير الثاني بغش المستعير الأول فأخذها المستعير الثاني وخرج بها من مكة إلى المدينة فتلفت قبل وصوله إلى المدينة. نقول أولا يأثم هذه مسؤولية الآخر لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. ثانيا يلزمه ضمان هذه السيارة إن كان لها مثلي ما وجدنا في السوق مثل هذه السيارة نقول له يضمن قيمتها ويكون ضمان القيمة يوم التلف. فلو كانت السيارة حينما أخرجها من مكة الأسواق رخيصة وقيمتها 5000 فلما تلفت بعد أسبوع صارت قيمتها 10000 يضمن يوم تلفت ب10000 استقرت عليه القيمة يوم التلف. ثالثا نقول له عليك أجرة السيارة فيما بين مكة إلى المكان الذي تلفت فيه السيارة. طيب ما الدليل على هذه الثلاث؟ أولا يأثم لأن أموال الناس لا تستحق إلا بطيبة نفس منهم وتراضى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضى فالبذل مبني على التراضى ورضي مالكها أن يبذلها منفعة للأول دون الثاني فإذا صار الثاني غير مأذون له من حيث الأصل
فترتب عليها الإثم. ثانيا أنه أعان هذا الظالم على ظلمه بأخذه بالسيارة مع علمه بعدم رضا المالك الحقيقي. ثالثا إذا ثبت أنه ظالم أنه لا حق له في الانتفاع بهذه السيارة فنقول أصبحت يده يد اعتداء ويد الاعتداء ظالمة بكل حال، على اليد ما أخذت حتى تؤديها، فيد مثل يد الغاصب. وعلى هذا فنقول إذا تلفت السيارة يضمن، وهذا وجه واحد عند العلماء رحمه الله الذين يقولون بأنه لا تملك منافر العارية. وثانيا نقول له عليك أجرة السيارة من مكة إلى المكان الذي تلف فيه. طيب لو أنه أخذ السيارة وسافر بها إلى المدينة ورجع ولم تكلف السيارة، نقول يأثم ويلزمه ضمان أجرة السيارة فيما بين مكة والمدينة، لأنه يعلم بالاعتداء الثاني ويعلم أن هذه المنفعة وهي ركوب السيارة إلى المدينة غير مأذون له بها، فيلزمه ضمانه. قال رحمه الله هذا في حالة إذا كان يعلم. أما إذا كان لا يعلم، لو أن شخصا أخذ سيارة من أخيه على أنه ينتفع بها مدة أو مسافة معينة وقال أعطني سيارتك الليلة، فأعطاه إياها على أنه ينتفع بها، فذهب وأعطاها إلى شخص آخر ينتفع بها، فظن الشخص الثاني أن الذي أعطاه يملك السيارة، أو ظن أن المالك الحقيقي قد أذن له بالتصرف فيها وإعارتها للغير. فإذا تختلف الصورة هذه عن الصورة الأولى بأن المستعير الثاني والمستفيد الثاني عنده شبهة ولا يعلم بالاعتداء ويظن وجود الجدل بالتصرف، ففي هذه الحالة يسقط الإثم لأنه لا اعتداء وغرر به، لأن الأصل أن الشخص إذا قال لك خذ هذه السيارة وأنت ترى السيارة تحت يدي، هناك شيء يسميه العلماء العمل بالظاهر، عندنا شيء يسمى الأصل وعندنا شيء يسمى الظاهر، فالظاهر ظاهر الحال. فحينما يأتيك شخص وترى السيارة تحت يدي ومفتاحها عنده وقال لك خذ سيارتي هذه إلى مثلا المدينة، خذها إلى جدة، الظاهر من الحال ومن صورة الحال أنه مالك للسيارة، وهكذا لو رأيته يقودها ويسير بها هذا يسمى العمل بالظاهر، والظاهر حجة ومن حيث الأصل يعمل به، الظاهر مشتكى إليه. فهو إذا جاء إلى غيره وقال له خذ هذه السيارة هذه الليلة، فأخذها الثاني فقد غرر به حيث ظن أنه مالك لها وليس بمالك. أخذ الثاني السيارة وهو يظن أن الذي أعارها مالك لها، فيسقط عنه الإثم بالشبهة، وفي هذه الحالة يسقط عنه ضمان الأجر لأنه مغرر به، ويثبت ضمان الأجرة على المستعير الأول وليس على المستعير الثاني. طيب ما الدليل على أن المستعير الأول يضمن أجرة السيارة ويلزمه دفع قيمة المنافع التي استغلت تلك الليلة؟ نقول لأنك حينما أعطيت سيارتك للمستعير الأول أذنت له ولم تأذن لغيره، فإذا جاء يعطيها للغير فالغير لا يملك، فلما خرجت إلى يد الاعتداء بسببه هو فإنه في هذه الحالة تصرف في منافع لا يملكها، لأن المنافع التي يملكها إذا كانت له، لأن قلت له خذ السيارة له والمنفع له، لكن للغير ليست ملكا له، فتصرف في منفعة الغير وحبسها المدة التي انتفع بها من المستعير الثاني فيلزمه ضمانها. على هذا لو أعطيته السيارة فأعطاها لشخص يذهب بها إلى المدينة لزمته أجرتها إلى المدينة، ولو أعطيته فلة يسكنها شهرا فأسكن الغير لزمته أجرتها تلك المدة، سواء أسكن الغير بأجرة أو أسكنه بدون أجرة. هذا من حيث الاستحقاق. يبقى السؤال لو أن المستعير الثاني أخذ السيارة إلى المدينة وهو يظن أن السيارة ملك للمستعير الأول وتلفت، من الذي يضمن؟ تقول في هذه الحالة يضمن السيارة المستعير الثاني، لأن المستعير الثاني وإن كان معذورا لكنه أخذ بيد العارية، لأنه قال له أعرني فأعار، فإذا ليس عنده شيء يسقط الضمان، والعارية توجد الضمان لقول عليه الصلاة والسلام بالعارية في النظمان. إذا في الصورة الثانية إذا كان المستعير الثاني يجهل ولا علم عنده، تقول يجب عليه الضمان ولا تجب عليه الأجر. يجب عليه الضمان ولا تجب عليه الأجر. يجب عليه الضمان لأنه مستعير وظاهر حال المستعير وقد قبل يد الضمان، لأنه لما قال أعرني معناه أنا ضامن لك أن أرد لك السعر، فيضمن للمستعير الأول، المستعير الأول يضمن للمستعير للمالك الحقيقي، فيطالب المالك الحقيقي إن شاء طالب المستعير الثاني وإن شاء طالب المستعير الأول. إذن هناك صورتان اختصارا، الصورة الأولى أن يكون المستعير الثاني عالما باعتداء المستعير الأول فيلزمه ضمان الأجرة ويلزمه ضمان العين إن تلفت تحتياته، يلزمه ضمان الأجرة لأنه قد تصرف في مال الغير بدون إذنه، وثانيا ضيع عليه منفعة المملوكة فوجب عليه ضمانها، ويلزمه ضمان العين لأنه قد اغتصب تلك العين فأخرجها إلى موضع لم يؤذن له بإخراجه فيلزمه الضمان، وعليه الإثم لأنه تصرف في مال أخيه المسلم بدون حق. وأما إذا كان لا يعلم أو ظن وجود الإذن أو ظن أن المستعير الأول مالك الحقيقي لها فوقع في التصرف بشبهة الملكية أو بشبهة الإذن، فإنه في هذه الحالة مستعير ويأخذ حكم المستعير إلا إذا أخذها إجارة، لكن لا يعني أخذها إجارة هذه لا حكم ثاني. فإن أخذها استعارة من المستعير الأول يكون عليه ضمانها لأن المستعير يضمن ولا أجرة عليه، والأجرة على المستعير الأول لا الثاني، وتلزم الأجرة المستعير الأول في هذه الصورة الثانية لأنه غرر بالمستعير الثاني وتصرف في مال غيره بدون إذن فضمن قيمة المنفعة. أما لو أن المستعير الأول أجرها للمستعير الثاني للشخص الثاني فحينئذ الإجارة لا ضمان فيها إلا إذا فعل. فلو أنه قال له مثلا المالك الحقيقي قال للمستعير الأول خذ بيتي هذا واسكنه شهرا، فأخذه المستعير الأول وذهب إلى محمد وقال محمد هذا البيت لي وكذب عليه خذه واسكنه شهرا بمئة، قال قبل، فأصبح الشخص الثاني مستأجرا لا مستعيرا. فإن كان مستأجرا يعني هذا المغرر به، إما المغرر به مستعيرا أو يغرر به مستأجرا، إن غرر به مستعيرا ضمن لأن يده يد ضمان، وإن غرر به مستأجرا ضمن الأجرة ولا يضمن العين إن تلفت، لأن يد الإجارة لا ضمان فيها إلا بالتعدي كما تقدم معنا في باب الإجارة.
وعلى معيرها أجرتها، وعلى معيرها أجرتها
في هذه الحالة التي ذكرناها، إذا غرف بالأول بالمستعير الثاني فإنه يلزمه ضمان الأجرة. هذا على التفصيل الذي ذكرنا، يصبح إذا كان المستعير الأول مغررا بالمستعير الثاني ضمن الأجرة، وإن غرر به فاستأجر منه حينئذ يضمن الأجرة ويضمن العين بالعارية، ويضمن الأول ولا يضمن الثاني لأن يده يتعنانه. نعم.
ويضمن أيهما شاء،
ويضمن المالك أي الاثنين شاء، إن شاء ضمن المستعير الأول وإن شاء ضمن المستعير الثاني. يعني مثلا لو أن محمدا أعطاك بيته تسكنه شهر لجاره، إذا قلنا إن المستعير الأول قد تصرف بالاعتداء وكذب على المستعير الثاني، حينئذ يكون المستعير الثاني ضامنا مع الأول، لأن العارية الأول مستعير والثاني مستعير، لأن الثاني مغرر به لكنه رضي بالعارية، وأنت إذا رضيت بالعارية ضمنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالعارية مضمونة، فكل شخص يقول أعرني كأنه يقول لك أنا أضمن لك هذا الشيء الذي تعيرني إياه، هذا ظاهر الحديث. بناء على ذلك يشترك الطرفان في مسألة العارية إذا كان الثاني مغررا بها ومعذورا. فنقول للمالك الحقيقي إن شئت ضمن من الأول وإن شئت ضمن الثاني. فلو أن هذه الدار التي تلفت في اليد يد عارية قيمتها مليون، قيمتها تساوي المليون، ونقول له في هذه الحالة إن تلفت إن شئت أخذت المليون من المستعير الثاني وإن شئت أخذتها من المستعير الأول، لأن يد الأول ضمان ويد الثاني ضمان. وبالنسبة لحال عدم الضمان إذا اقتصر على الأول لا إشكال، يضمن الأول دون الثاني كما لو أجره وكان يظن أنه مالك، فمن الذي يضمن؟ يضمن المستعير الأول دون المستأجر، لأن المستأجر يده يد أمانة وليس يد ضمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن.
نسأل الله العظيم أن يرحمهم أن يزين عن الإسلام المسلم خير الجزاء. الحقيقة تنظر الآن مسألة ولا يعيره، فإن تلفت حكم بالضمان، حكم بالأجرة. يرد السؤال، يعني أنت حينما تأخذ العارية، تأخذ الشيء عارية من غير وتعطيه للغير، حينئذ تنتقل العين من يدك إلى يد الغير ويصبح الضمان فيها على التقسيط، وجود العذر، عدم وجوده، عقد الإجارة شيء، عقد العارية شيء. لكن السؤال لو أركب منقطعا، شخص يقرأ متون الفقه يقول ما فيها إلا آراء وأقوال، وإذا بها مركبة تركيبا دقيقا، لأن الشخص حينما يؤذن له، يعني يؤذن لك أنت أن تركب السيارة، معناه أن المنفعة لك أنت لا لغيرك. حينما تعطيها للغير عارية وإجارة أخرجتها باليد، خرجت إجارة وخرجت عارية، لكن لو ركب معك الغير هناك انتفع بالمنفعة محضا، اللي هو المستعير الثاني والمستأجر الثاني، أخذ المنفعة كلها، فصلنا في حكمه. لكن لو أن الاثنين اشتركا في المنفعة، فهل تنتقل يد الأول وهل تلغى أم لا تلغى؟ اللي يسمونه يد التشريك. فالذي ركب وإن أركب منقطعا أعطيته دابته وقلت له يسافر بها من المدينة إلى مكة أو من مكة إلى المدينة، فمر في الطريق فرأى منقطعا فأركبه. المنقطع من حيث الأصل قد يجب عليك إركابه إذا خشي عليه التلف وخشي عليه فول، لأن إنقاذ النفس المحرمة واجب شرعي، ولا يجب إذا رأيته في حال الهلكة أن تتركه. حتى إن بعض أهل الظاهرية يقولون من رأى مسلما على هلكته وهو قادر أن ينقذه فلم ينقذ فقد قتله قتل عنه، وإن كان هذا القول طبعا مرجوح فالحين ليس بقادر، لكنه يبوء بإثم عظيم، كقالوا كأن يراه غريقا ويستطيع ويحسن السباحة فلا يفتح، يراه جائعا وعنده طعام ولا يعطيه طعام، يراه عطشانا وعنده الماء ولا يعطيه الماء، يراه منقطعا ولا يحمله وهو قادر على حمله. في هذه الحالة غير قال منقطعا، لأن المنقطع يتعين أن يتحمل، وفي هذه الحالة يكون دخوله عليه دخولا لازما وصور بصورة اللزوم. فلو رأيت منقطعا فأركبت أن ننفع عليك تلك له، ونحن قررنا قاعدة أن المستعير من حيث الأصل أذن له ولم يؤذن لغيره، فهل التشريك هنا يوجب الضمان أو لا يوجب؟ فبين رحمه الله أنه لا يوجب، فقال: وإن أركب منقطعا للثواب. ركوب المنقطع له صورتان: الصورة الأولى أن تركبه بأجرته، والصورة الثانية أن تركبه بدون أجرة. فإذا ركب بدون أجرة فحينئذ لا إشكال، لكن إن ركب بأجرة صار بذل المنفعة كلا في مسألة إجارة العين، الإجارة العين المستعارة توجب الضمان كلا لمنفعتها كلها، كذلك إجارة جزئها. فإن عندنا حالة ثانية للمنقطع، إما أن يركبه لله دون أجرة كما قال للثواب، اللام للتعليل أي من أجل الثواب وبقصد الثواب، فتبقى يد المستعير كما هي وهي يد ضمان ولا يلزمه دفع أجرة الراهن، لأنه في هذه الحالة متعين عليه إركابه، يتعين عليه أن يركبه لأنه منقطع. لكن لو أن هذا الشخص الذي ركب المنقطع قال له لا أركبك إلا بمئته، فركب معه أصبحت المنفعة منقسمة إلى قسمين، قسم أخذه وقسم أجره، في هذه الحالة يضمن أجرة ما أجره ويكون للمالك الحقيقي ذلك المبلغ أو ذلك المال. إذن في هذه الحالة وهي حالة ما إذا كان المالك الحقيقي قد أذن له باستعارتها فأركب منقطعا بدون مال وبدون أجرة لا أجرة عليه، وتبقى يده يد ضمان، والراكب هذا لا يضمن، الراكب هذا الذي ركب لا يضمن. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يجب إركابه، وبقي الأصل أصل البذل، حتى المالك الحقيقي لو أنه مر على المنقطع لوجب عليه إركابه، المالك الحقيقي لو مر على المنقطع لوجب عليه إركابه، يعني مثل ما ذكرنا أن المسلم يجب عليه إنقاذ أخي المسلم. لكن لو أجره وقال له أركبك معي بمئة فركب معه بمئة ضمن أجرته. طيب يريد السؤال، ما الدليل على تضميننا لأجرته؟ هذه مسألة مثل ما قرر لك أن الأصل في المنفعة كلها يوجب الضمان إذا أجرها، كذلك لو أجر جدها، فأنت لو قلت له خذ هذه الدار واسكنها شهرا عالية من لك، فسكن نصف شهر وأجرها نصف الشهر وجب عليه الضمان في ماذا؟ في نصف الشهر. نقول إركاب الراكب معه تشريك في المنفعة، فيجب ضمان الجزء الذي أجره للراكب. طيب يضمن بماذا؟ يضمن بأجرة المثل. وفائدة المسألة أنه لو أركب الراكب بمئة ريال وأجرة مثله مئتين وجب عليه ضمان المئة الثانية، في هذه الحالة تكون الإجارة أجرة المثل.
قال رحمه الله: وإذا قال آجرتك قال بل أعرتني أو بالعقد عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. قال رحمه الله: وإذا قال آجرتك قال بل أعرتني.
إذا قال آجرتك قال بل أعرتني، أولا هناك صورة في مسألة، هذه كل المسائل التي تأتي، من قال آجرتك قال بل أعرتني، قال أعرتك قال بل آجرتني، قال أجرتك قال بل غصبتني، أجرتني قال بل غصبتني، هذه كلها مسائل اصطلح العلماء على تسميتها بمسائل الاختلاف. ومسائل الاختلاف هي جملة من المسائل التي يختلف فيها العاقدان في كيفية العقد، ولا تختص بباب معين بل تشمل أبواب المعاملات أكثرها إلى أن يكون جملة. في كل باب من أبواب المعاملات فيه سنين علماء مسائل الاختلاف، والحقيقة مسائل الاختلاف من حيث الأصل لو تأمل طالب العلم لوجدها في الحقيقة مسائل راجعة إلى باب القضاء، يعني في الأصل راجعة إلى باب القضاء، لأن المراد بهذه المسائل معرفة من المدعي ومن المدعى عليه. وهذا معنى بعض العلماء يقولون فهو مدعي والآخر مدعى عليه، وهو مدعى عليه والآخر مدعي، هذا كله بمعنى قوله فالقول قوله، إذا قالوا القول قوله معنى مدعى عليه. هذه المسائل كلها راجعة إلى باب القضاء. وأما من حيث المنهجية الفقهية فكان الأصل يقتضي أن هذه المسائل تؤخر إلى باب القضاء، هذا الأصل، لأن مسائل القضاء تختص بباب القضاء. ولكن السبب الذي جعل أهل العلم رحمهم الله يفردون مسائل الاختلاف في كل باب بحسبه، لأن هذه المسائل حينما تدرس في كل باب بحسبه تعرف أصول الأبواب الراجعة إلى القضاء، وتعرف ذوق، لأن في بعض الأحيان تكون قاعدة القضاء عامة لكن في باب الشبعة تنخلف، وتكون بقى قاعدة القضاء عامة ثابتة ولكنها في باب العارية تنخلف. فلما تدرس مسائل الاختلاف في كل باب بحسبه يكون ذلك أضبط وأتم لمعرفة الأبواب المستثناة ومعرفة وصول كل باب وتطبيقها حتى في مسائل الاختلاف. فكما عرفت العارية اتفاقا تعرفها اختلافا. يختلف المعيد والمستعيد، يختلف الطرفان، فيختلفان في وجود عقد العارية. يقول أعرفني، قال ما أعرفك بل أخذتها غصبا، قال أعرفني، قال بل أجبتك، قال أجبتني، قال بل أعرفك. هل هناك فرق بين أن يقول أجرته وبين يقول أعرته بين أن يقول غصبتني؟ الواقع نعم. في بعض الأحيان حينما تكون السيارة ملكا للشخص ويدعي شخص أخذها أنه استعارها، فيقول المالك بل أجرته، تكون من مصلحة المالك أن يقول أجرته. وبعض الأحيان العكس، أن يقول له أجرتني قال لا بل أعرته. فإن السيارة إذا سلفت الأفضل أن يقول أعرفك لأنها تضمن، لأن لو قال أجرتك لا تضمن. أما لو أن السيارة موجودة، لو كانت السيارة موجودة فإن الأفضل أن يقول أجرتك لأنه يضمن قيمة المنفعة في المدة التي أخذها ذلك الرجل. فإذا قال أجرتك وجب عليه قضاء وحكم القاضي عليه، إذا قلنا القول قول حكم عليه بدفع الأجر. لكن هذا في الحقيقة يحتاج إلى ضوابط فقهية صحيحة، ومن هنا تجد المصنف رحمه الله رتب المسائل. فابتدأ أول فقامت إذا وقع الاختلاف بعد العقد مباشرة، إذا وقع الاختلاف بعد العقد مباشرة فمعناه ليس هناك مدة وليس هناك يعني العين موجودة التي هي السيارة، فالتلف غير موجود، فحينئذ ما في ضمان، فقط مسألة المنفعة هل تكون بأجرة أو بدون أجرة. هذا من حيث إذا كانت العين قائمة هو موجود، ويترتب الضمان على تسليم كونها على تسليم كونها عارية. فإذا قال له أجرتك قال بل أعرفني، قال أعرفك قال بل أجرتني، والعين ثالثة، فإن المالك في بعض الأحيان الأصلح له أن يقول أجرتك، وبعض الأحيان يكون الأصلح أن يقول أعرفك. وتوضح ذلك لو أن العين ثالثة فقلنا قيمتها 5000 ريال والعين مضى عليها عند الشخص 5 سنوات، فادعى المالك أنه أجره كل سنة أجرتها 2000، فالأفضل أن يقول أجرتك لأن له 10000 ريال ولا يقول أعرفك، لأنه إذا قال أعرفك سقطت أجرته وضمان المنفعة ولزمه أن يدفع له 5000 ريال. والعكس، فقد تكون الأجرة 10000 ريال وقيمة العين 5000 ريال، فتكون الأجرة 5000 ريال وقيمة العين 10000 ريال، فالأفضل أن يقول أعرفك ولا يقول أجرتك. إذن هناك يعني مسألة مهمة، وهي معرفة من الذي يقبل قوله. هل نقبل قول المالك مطلقا أم نقبل قول الآخذ سواء ادعى الإجارة أو ادعى العارية مطلقا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول أنا أصدق المالك، كل شيء يقول المالك فأنا مصدق له لأن هذا ماله، والأصل إذا قال أجرتك يعني أن تكون منفعة مملوكة ومستحقة، وإذا قال أعرتك فالأصل أن عينه تملك تضمن، فلا نفوت حقوق الناس. لأننا إذا أسقطنا قوله في حالة ما إذا ادعى العارية والعين ثالثة فوتنا عليه ضمان عينه وماله، وإذا أسقطنا قوله قائلا أجرتك فقد فوتنا عليه قيمة المنافع، ولا يجوز تفويت حقوق الناس. ولذلك يقول أنا مع المالك مطلقا. وفي حالة ما إذا في بعض الأحيان المالك يكون قول الأضعف ولا يقول بالأصلح، فنقول في هذه الحالة تنازل عن الأكثر. فلو كانت قيمة العين 5000 ريال وأجرتها 10000 ريال وقال أجرتني وقال المالك بل أعرفك، يصبح في هذه الحالة لا إشكال، لأنه تنازل عن 5000 الزائدة عن استحقاقها، ما عندنا مشكلة. لكن كل مشكلة إذا زاد عن الاستحقاق. وعلى هذا يقول بعض العلماء يصدق قول من قال يعني قول المالك مطلقا، وبعضهم يقول أقبل الأقل وأعتبر الزائد الزعام. فإذا قال له أجرته والأجرة 5000 ريال والآخر قال بل أعرتني والعارية 3000 ريال، يقول اتفق الطرفان على ضمان 3000 وبقية 2000 هي محل الخلاف، فأنا آخذ باليقين هي 3000 وأقول القول قول من قال موافقا بال3000. فيعتبر قول الأقل لأنه يقين ومتفق عليه بين الطرفين. يعني مثلا إذا قال له أجرت والإجارة 10000 ريال قال بل أعرفني والعاري والعين قيمة 5000 ريال، لا نشك أن المالك يستحقكم 5000 ريال، ما عندنا شك. فيقول أقبل القول الذي يثبت 5000 فقط وأعتبر المالك مدعي للزائد، لأن القدر متفق عليه بين الطرفين. يعني كما قال لو اختلف وقال له اختلف مني 1000 ريال قال بل 2000، فإن الكل متفق على أن هناك 1000 ريال أنه أخذ، وما في إشكال، هي يقين، لكن الشك في ماذا؟ في 1000 الزائد. فيقول أخذ باليقين وأترك الشك حتى يكون الدليل على إثباته، لأن ذمة الطرف الثاني في الزائد وهي 5000 ريال مشكوك فيها، فأبقى على اليقين وهو الأقل وألغي الزائد وأسقط قول من قال بالزائد حتى يقين من زين فعليه. هذا معنى قوله فالقول قول من قال بالعارية، فالقول قول من قال بالإجارة، كل هذا محل خلافين عموما. منهم من يقول القول قول المالك، وقلنا علته أنه يرى أن مالك أن لا يذهب هجرا. وإذا أردت أن تختصرها وتقول المالك إما أن يريد ضمان عينه وإما أن يريد ضمان أجرة العين، وفي كلتا الحالتين تضمن الأعيان وتضمن المناشى، لأن بيوت الناس إذا تلفت مضمونة، هذا الأصل ما تتلف هدف، وسكن البيوت والانتفاع بها الأصل أنه مضمون ولا يذهب هدف. فنحن نقبل قول المالك المطلق كما ذكرنا، ومنهم من يقول آخذ باليقين وألغي الشك، وكلا القولين يعني له وجه وله تعليل. فالمصنف رحمه الله يقول في هذه المسألة نعم.
وإذا قال أجرتك قال بل أحرتني أو بالحق عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة،
قبل قول مدعي الإعارة. طبعا في هذه الحالة إذا قبلت قول مدعي الإعارة ستسقط الأجرة. مثلا لو أن شخصا أخذ سيارة من شخص وبقيت عنده شهرا كاملا، قال أجرتني قال بل أعرفك، فحينئذ قالوا العارية توجب ضمان العين والإجارة توجب ضمان المنفعة، فآخذ بالضمان الأتم الأكمل وأقول أقبل قول من قال بالعارية لا قول من قال بالإجارة، أقبل قول من قال بالعارية ولا أقبل قول من قال بالإجارة. وعلى هذا قبل قول من قال بالعارية مالكا إذا كان المالك أو كان المستأجر. في كلتا الحالتين ترى يكون المصلحة كما ذكرنا أن يقول أجرتك، وترى تكون المصلحة أن يقول أعرف. نعم.
وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل،
هذا من حيث نحن ذكرنا أنهم يقولون حينما يكون الاختلاف قبل يعني فوات المدة، إذا كان الاختلاف قبل فوات المدة يقول ضمان العين أفضل من ضمان المنفعة. فهو إذا قال أعرضك يقولون طبعا عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يقع الاختلاف بعد العقد مباشرة، والصورة الثانية أن يقع الاختلاف بعد مضي مدة تستحق فيها الأجرة. فقالوا إذا وقع الاختلاف بعد العقد المباشرة فلا ضمان للمدة. إذا قال له أعرفك قال بل أجرتني قال أجرتك قال بل أعرفني، ما في مدة مضمونة لأنه ما مضى شيء. فقالوا نقبل قول من قال بالعارية لأنه يوجب ضمان الرقبة بكاملها، وهذا أحق من ضمان المنفعة التي هي الأقل. وحينئذ يقول المالك يعني بين أمرين، لا يدعي العارية لا يدعي الإجارة. إن ادعى العارية إذا قال أعرفك، فحينئذ لا إشكال نقبل قوله، وهذه السيارة وهذا ملكه، فحينئذ نقول نقبل قول من قال بالعارية وسقط استحقاقه للأجرة. لكن لو قال أجرتك وقال الذي أخذ أعرفني، فسيتضرر المالك من جهة عدم وجود الأجرة، يعني ستؤخذ عليه منفعة الدار بدون أجرة. فلماذا قبلنا قول من قال بالعارية في هذه الحالة؟ قالوا لأنه قال إذا قال له أعرفك، طبعا تعرفون مسألة النجوم عدم النجوم، بعض العلماء لا يرى نجوم العارية، ويقول إذا قال نقبل قول من قال بالعارية، وفي هذه الحالة يكون الملك له خيار الإسقاط، لأن ليست بلازمة الله ما على المسلمين من سبيل. يقول أعرفك طيب أعطني إياه، فيرجع مباشرة وينتهي الإسلام. وعلى هذا فحق المالك مضمون ولا يفوت عليه الحق. وعلى القول بلزوم العارية قالوا ضمان الحين أفضل من ضمان المنفعة، وعلى هذا يكون الاستحقاق لليد لفواتها وضمانها أتم من استحقاق المنفعة والأجرة.
قال رحمه الله: وإن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال بل غصبتني، أو قال أعرتك، قال بل آجرتني، والبهيمة ثالثة، أو اختلف في رد فقول المالك.
هذه مسألتان، مسألة من يقبل قوله ومسألة الرد، ردت ما ردت، أتاني مسألتان يعني فيها الاختلاف بين المتعارضين وتحتاج إلى شيء من التفصيل إن شاء الله. بينا المسائل المتقدمة. اليوم عندنا ثلاث كلمات: آجرتني، أعرتني، بل غصبتني. بالنسبة للشخص الذي عنده الشيء المعار، والنظر مثلا لذلك لسيارة أو دار، لو أن شخصا يملك دارا ثم هذه الدار كان هناك شخص يسكنها لمدة سنتين، تلفت هذه الدار، فادعى الساكن للدار أنه كان مستأجرا أو كان مستعيرا، وادعى مالك الدار أنه كان غاصبا. ما الفرق بين هذه المسائل؟ قال آجرتني أو قال أعرتني، قال بل غصبتني. الإجارة والإعارة من الساكن في الدار، والغصب من المالك. إذا ادعى ساكن الدار أنه استأجر هذا له حكم، وإذا ادعى أنه استعار له حكم، وإذا ادعى عليه المالك أنه غاصب هذا له حكم ثالث. إذا قال آجرتني فمعنى ذلك أننا سنطالبه بضمان أجرة الدار سنتين، ولا نطالبه بضمان قيمة الدار. فلو أن هذه الدار التي تلفت قيمتها فرضنا 100,000 وأجرت كل سنة 10,000، فإذا قال آجرتني فإنه يقر بأن عليه 20,000 ريال، لكن لا يطالب بضمان الدار 100,000، فهو يدعي الأقل حتى يخرج من ضمان الأكثر. والسبب في هذا أنه إذا قال آجرتني فإن المستأجر لا يضمن عين المؤجرة إلا إذا فرط أو تعدى كما تقدم معنا، فهو يقول آجرتني مع أنه سيضمن الأجرة لكنه سيسلم من ضمان الدار، أو يقول أعرتني، فإذا قال أعرتني يخرج من الأجرة ويلزمه ضمان الدار. ففي بعض الأحيان تكون الأجرة أغلى من قيمة الدار، كما لو سكن هذه الدار فرضنا 10 سنوات وكل سنة 10,000 ريال وقيمة الدار 50,000 ريال، فهو إذا قال آجرتني سيدفع 100,000، وإذا قال أعرتني سيدفع 50,000، فالأفضل أن يقول أعرتني. فإذا العلماء رحمه الله لما ذكر قال آجرتني بل أعرتني قال بل غصبتني، هذا كله من جهة الحقوق المترتبة على العين الثالثة. الضمان للأجرة والضمان للعين الثالثة مستحق على من تلفت الدار تحت يده، يضمن عين يضمن الدار إذا كان مستعيرا، لأن المستعير لا يدفع الأجرة ولكن يلزمه ضمان العين، بقوله عليه الصلاة والسلام بعارية مضمونة. فإذا قال المالك بل غصبتني فإنه يستحق الأمرين، يستحق أجرة الدار لأن المغصوب تضمن منافعه، ويستحق أيضا قيمة الدار لأن المغصوب مضمون العين، وبناء على ذلك يضمن المنافع ويضمن قيمة الدار التي تلفت. فإذا قال غصبتني كله حقان، حق الأجرة وحق قيمة الدار التي تلفت. فإذا اختلف الاثنان قال الذي في الدار آجرتني، قال بل غصبتني، هل نقول نصدق المالك أو نصدق الذي في الدار؟ هذه المسألة طبعا هي التي يعبر عنها العلماء القول قول المالك، هذه راجعة إلى مسألة قضائية وسبق التنبيه عليها، وهي من المدعي ومن المدعى عليه. فأنت إذا نظرت إلى المالك للدار أن الأصل أنه ملك هذه الدار، وأن داره تضمن عين الدار وتضمن منافعها لأن أموال الناس محترمة شرعا ولا تخرج عن أيديه إلا بضمان، نقول حينئذ القول قول المالك حتى يقيم الشخص الذي ادعى الإجارة أو ادعى العارية، حتى يقيم الدليل على أنه مستعير أو مستأجر. هذا معنى قوله فالقول قول المالك، يعني أن القاضي يقبل قول المالك أنه غاصب، ولكن يحلف المالك اليمين على أنه بالله على أنه غصبت منه هذه الدار، أن هذا قد غصبها المدة التي يطالب بأجرتها، وبناء على ذلك يكون المالك مدعا عليه، ويكون المستأجر أو مدعي الإجارة مدعي يطالب بالبينة. القول قول المالك في كلتا الصورتين، يعني إذا ادعى الذي في الدار الإجارة أو ادعى العارية، قالوا لأن في الدار شيئان، في الدار شيئان، الشيء الأول ذات الدار التي انهدمت، والشيء الثاني منفعة سكن الدار 10 سنوات. لماذا قلنا أقول قول المالك؟ قالوا لأن الأصل واليقين أن الإنسان لا يعطي الشيء إلا بقيمة وبمقابل، هذا أول شيء فضمناه الأجرة، وثانيا أن الأصل في أموال الناس أن ما تذهب هدرا، ما دام أن الدار سقطت وهي تحت يد فلان فالأصل أنه ضامن حتى يثبت أن يده يد أمانة لا ضمان فيها. إذا ركبوا الأمرين، ضمان الأجرة لأن المنافع مستحقة ولا تذهب هدرا إلا بدليل، ولذلك لو اختلف اثنان أحدهم ساكن في الدار فقال أجرتني، قال أجرتك، قال بل وهبتني، فإن الذي يدعي هذا يدعي خلاف الظاهر، لأن الأصل في الإنسان أن يؤثر، والأصل في الإنسان أن لا يقبل الشيء إلا بالمقابل. فهم يقولون نضمنه الدار لأن الأموال محترمة، وما دام سقطت تحت يدي في الأصل أنه ضامن لها، وقد قال عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وليس عندنا دليل يسقط هذا الأصل، ونضمنه الأجرة لأن هذه المدة 10 سنوات لا تذهب هدرا حتى يقوم الدليل على أنه قد تبرع بها المالك الحقيقي، وليس عندنا دليل. هذا من جهة من يقول القول قول المالك. نقول ثاني يقول لا، القول قول الذي يدعي الإجارة، لأن الذي يدعي الإجارة في الأصل يعني في هذه الصورة يكون مدعا عليه، لأنه هو يقول إنه أخذ العين وأخذها في المقابل، فجرى على الأصل أنه مستأجر. كونه يضمن عين يضمن الدار أو يكون غاصبا أو نحمله قيمة الدار بناء على الغصب، هذا خلاف الظاهر، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شرعها. وكل من قال قولا خلاف الأصل فهو مدعي، والمدعي من قوله مجرد لنصل نغرس بصدق يشهد، فيقول الأصل أن هذا الشخص الذي في الدار بريء، وما دام من قال مستأجر فنحن حمل، والغالب أن الإنسان يأخذ الدار مستأجرا لمنافعها، فإذا تلفت نقول تلفها مستحق على مالكها حتى يثبت أن هذا الشخص قد تحمل ضمانها بالإعارة أو تحمل ضمانها بالغصب. ثم قالوا أيضا الغصب خلاف الظاهر، الأصل المسلم ما يقصد لأن هذه تهمة ونحن نتهم أنه غصب، وبناء على ذلك نقول لا بد وأن يقوم الدليل على أنه قد غصب، لأن الغصب تترتب عليه آثار من الإذن والتعزير، وهذا القول الثاني أيضا من القوة للمكان. وعلى هذا ترددت أطوال العلماء بين الجانبين، هم يقولون أن نصدق الذي في الدار لأنه مدعى عليه فيما زاد، ونطالب المانع لإقامة الدليل على أنه غصب وأخذت منه الدار وأن هذا هو الذي غصب، ومنهم من يقول نصدق الذي في الدار نصدق المالك لأن أموال الناس ومنافع أعيانهم الأصل ضمانها. كلا القولين له وجه وله تعليم، وإن كان كما ذكرنا القول الثاني في مسألة الغصب يضعف لأنه تترتب عليه ما ذكرناه من المؤاخذة، إذ لا يقف الأمر على ضمان الأعيان والمنافع بل يتعدى ذلك إلى اتهام، والأصل براءة المتهم المتهم حتى تثبت إدانته.
أو اختلف في رد فقول المالك،
أو اختلف في رد. الآن هذه المسألة غير المسألة الأولى، والعلماء رحمهم الله لما ذكروا مسائل العواري نبهوا على قضية الرد وعدم الرد. إذا قال فلان أخذ مني سيارته عارية ولم يردها، فقال الذي أخذ بل رددتها، هل نصدق الذي أخذ السيارة أو نصدق المالك؟ إن صدقنا الذي أخذ السيارة فحينئذ نطالب المالك بإقامة الدليل على أن فلانا لم يرد السيارة، وإن صدقنا المالك وقلنا إنك لم تردها طالبنا الذي أخذ السيارة بالبينة والشهود على أنه قد رد السيارة. مثال إذا قال له رددتها، قال لم تردها، سأل القاضي الذي أخذ السيارة متى ردتها، قال رددتها ليلة الجمعة، قال المالك ما ردها ليلة الجمعة ولم يرد عليها السيارة إلى الآن لم تأتي، فشهد شاهدان أن فلانا الذي هو المالك كان يقود سيارته صباح الجمعة، إذن هذه بينة تدل على كذبه وأنه فعلا قد ردت إليه السيارة، لأنه ادعى عدم الرد وقد ثبت أنه قد ردها. لكن إذا ما في بينة، هل نصدق الذي قد ردت أو نصدق الذي لم يقل الذي نفى الرد؟ عندنا مثبت للرد وعندنا نافي. في الواقع هذه المسألة ترجع إلى نفس المسألة السابقة، كيف نميز بين المدعي والمدعى عليه؟ فبعض العلماء يقول إذا أخذ السيارة وادعى أنه ردها وادعى صاحب السيارة أنه لم يردها، فعندنا شيء اسمه اليقين وعندنا شيء اسمه الشك، واليقين لا يزال بالشك، هو يعترف أنه أخذ السيارة وكلا الطرفين مقر بأن هناك أخذ للسيارة، فإذا نقول ما دمت أنك تقر أنك أخذ سيارة فلان أثبت لنا يقينا أو ما هو في حكم يقين اللي هو غالب الظن بالبينة على أنك قد ردت، لأنك أنت مقر أنك أخذ ومقر أن ذمتك قد شغلت بهذه السيارة. مثل لو أن شخصا ادعى على شخص أنه أخذ منه 1000 ريال، فقال الشخص نعم أخذت منه 1000 ريال ولكني رددتها، نقول عليك البينة، ائتي ببينة أنك رددت لأنك اعترفت أن ذمتك قد شغلت بال1000 ريال حتى تثبت أنك قد رددتها. إذن في هذه الحالة إذا قال أعرفك، قال نعم أعرفني ولكن رددت السيارة إليك، أعرفني دارك لكني رددتها، نقول ما دمت قد أقررت أنك قد أخذت فإن يدك تكون مشغولة بهذا الأخذ ومحكوم عليك لأنك آخذ حتى يثبت أنك قد رددت الذي اعترفت بأخذه. هذا هو من قال من العلماء إنه يصدق المالك، وهذا هو القول الصحيح، أنه إذا أقر واعترف وقال نعم أخذت السيارة عارية ولكني رددتها، نقول أقم البينة على أنك رددت. وبعض العلماء يقول نصدقه لأن الذي يقول ردت مثبت والذي يقول لم ترد نافي، والمثبت مقدم عن النافي، ولكن القول قول المالك كما ذكر المصنف وهذا هو الصحيح والخلاف هنا ضعيف، فإن قول من قال يصدق الذي قال ردت قول ضعيف، خاصة وأن أصول القضاء تقوي أن القول قول المالك لأن الذمة قد ثبت شغلها بالأخذ فلا بد من إثبات الدليل على براءتها بالرد.
أشهدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما الفرق بين تمليك المنافع في الإجارة وأحقية التصرف فيها وتمليك المنافع في العارية وعدم أحقية التصرف فيها مع أن كل من تفرق وتعدى؟ أشهدكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الإجارة إذا استأجر المستأجر منك دارا سنة ب5000 فمعنى أنك لا تملك سكنى هذه الدار سنة ثانية، تنازلت عنها لقاء 5000 ريال يملك بها المستأجر هذه المنفعة ملكا ثانية، من حقه ينتفع هو ومن حقه أن يكون غيره مقاما ملك المنفعة، وأنت رضيت بهذه الملكية ورضيت بالمعاوضة عليها، والله أمرك بالوفاء وإتمام العقد على ما اتفقتم عليه. أما في العارية فالعارية ليس هناك عوض، في الإجارة في عوض ودفع لك 5000 وقاء السكنة سنة، وأما في العارية فلم يرفع لك شيئا وصارت على محض الإحسان وعلى محض التكرم والتفضل، وحينئذ تضعف يد الآخر في العارية أكثر منها في الإجارة، لأن الإجارة قد عاورت وأعطاك قيمة الشيء، وأما في العارية فلم يعطيك في مقابل العارية شيء، وعلى هذا لا يستحق في العارية إذا وهبت له وأعطيت إلا في حدود الهبة والعطية، فتقيدت في العارية وأطلقت في الإجارة واستحق في الإجارة ولم يستحق في العارية، فالفرق بينهما واضح، ولذلك يكون المستأجر مالك للمنافع في الإجارة غير مالك للمنافع في العارية على القول، لأنها إذن بالمنافع وليست في تمليك خلاف للجمهور، والله تعالى أعلم.
أفادكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إن استعرت سيارة بها عيوب وتلفت في يدي من جراء العيوب والأعطال التي بها سابقا، فهل يضمن المستعير؟ أفادكم الله.
نعم يضمن، في هذه الحالة يدك يد ضمان، فرق أو لم تفرق، يعني إذا أخذ يعني تضمن تلف السيارة وتضمنها معيبة ولا تضمنها كاملة. مثال: لو أخذت السيارة وهي في آخر رمق منها تسير ساعة وتخذ ساعتين، في هذه الحالة الشرع يقول لك أي شيء تستعيره فإن يدك يد ضمان، فأنت الذي أدخلت على نفسك الغرض، معنى ذلك إذا كانت السيارة في آخر رمقها فأنت ضامن ومتعتق، كانت تقول أنا أتحمل مسؤولية ردها، فإذا لم تردها فيدك يد ضامنة تضمنها بحالتها، إن وجد مثلها تسير ساعة وتقل ساعتين حينئذ تضمن المثلي، وإن كان لا مثل لها قيمتها مثلا قيمة مثلها 3000 نقول عليك ضمان هذه السيارة بالتلف، ضمان السيارة بالتلف يعني بالعيوب الموجودة فيها ولا تضمنها كاملة، وعلى هذا نقول يدك يد ضمان وليست يد أمانة حتى يفصل لكون يكون التلف بتفريط أو بدون تفريط بسبب موجود أو غير موجود، كل ذلك يتحمل فيه. قال يا رسول الله، قال يا محمد، أغصبا يا محمد؟ قال بالعارية المضمونة، فهذا نص يدل على أن العواري تضمن وأن من أخذ العارية فقد تحمل المسؤولية، وهذا الحقيقة حكمة من الشريعة، الشخص أعطاك العارية وأعطاك تكرم وتفضل بمنافعها فجعل الشرع مكافأة له على هذه المنافع نوع من العدل، والشريعة قائمة عن العدل، أنك تضمن رد هذا هو كامل على الصفة التي أخذتها بالتمام والكمال، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، لو أن شخصا استعار سيارة في سفر
واحتاج أثناء الطريق لشخص آخر يقود السيارة عنه، فهل في ذلك حرج أفادكم الله؟
ما في حرج إلا الضمان، سواء في هذا أبدا تضمن يد السد ضمان، لو أن هذا الشخص الثاني تصرف بها فتلف التضمن. الشخص الثاني لو أقمته مقامك عند الضرورة وعند الحاجة يسقط عنك الإثم، بس ما يسقط الضمان، ما يسقط الضمان. إذا أعطيت الغير يقود بك فإن الذي ملك السيارة أذن لك أن تقودها ولم يأذن للغير أن يقودها، ولذلك تقف حتى يعني يتراجع إليك نفسك ما دام أنه قد أذن لك أنت أن تقود، فإنه لم يأذن لغيرك بقيادته. شريعة تامة كاملة تضمن حقوق الناس على أتم الوجوه، قد ترضى لمحمد يسوق ولا ترضى لغيره. لو جئت تقول في هذا الشيء اليسير الذي لا خطر فيه أن يعني يسوق، قد تأتي في شيء أعظم خطورة وشيء أكثر مفسدة. ولذلك أبدا من حيث الأصل الشرعي لا يقوم غيرك مقامك، لأن الشريعة قالت أذن لك ولم يأذن لغيرك، فتبقى أموال الناس مسونة وتبقى أموال الناس محفوظة، ولا يمكن للغير أن يقوم مقامك إلا إذا أذن المالك الحقيقي بإقامته مقامك الله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح أن أجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في وقت طواف الوداع بنية واحدة؟ أسابقكم الله.
بالنسبة للمسألة الأولى يستثنى منها الاشتراك، كأن تقول له فإن تعب يقود عني ابني أو اجعلني في حل إذا احتجت لغيري أن يسوق بي، هذا إذن. أيضا يدخل في هذه المسألة الإذن المعروف، مثل ما يقع بين الأصدقاء والأحبة، تعلم أن أخاك تطيب نفسه أن تقيم غيرك مقامة في حالة الحاجة. وذكروا لذلك حديث أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع الصيحة في المدينة فخرج الناس، سمعوا جلبة فخرج الناس فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أروع الأمثلة على شجاعته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه في ثبوت قلبه وجنانه، أنه لما صارت الصيحة والفزع كان أول من خرج عليه الصلاة والسلام، كان لا يبالي بالموت ولا يبالي بشيء صلوات الله وسلامه، كمال إيمانه وكمال رجولته عليه الصلاة والسلام، فكان أتم الناس في قوة إيمان وتوكله على ربه، فخرج فكأول من خرج فوجدوه على فرس أبي طلحة، وأخذ فرس أبي طلحة من دون ابن أبي طلحة. طبعا للعلماء فيها أوجد منها قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقال إذا كان أولى به من أنفسهم من باب أولى أموالهم، لكن في تقريبا هذا الحديث في ما لا يقل عن 30 مسألة فقط في أخذ الفرس فرس أبي طلحة. منها من هذه المسألة من هذه المسائل أنه يجوز أن تأخذ مال الغير إذا علمت رضاه، فإنه ركب فرس أبي طلحة ويعلم أن أبا طلحة يحب ذلك ويرضى بذلك، فأنت إذا أخذت الشيء عارية وأنت تعلم أن صاحبه لو وقف واطلع على الشيء الذي فعلته من حالة الضرورة أذن لك، قالوا في هذه الحالة يسقط عنك الإذن، لأنك تعلم من عادته وطبيعته أنه يأذن لك بهذا. وهكذا مثلا لو وجدت حذاء رحمه الله وأنت محتاج لأخذه فأخذته، لو وجدت دابته وأنت محتاج إليه فأخذته، فإن هذا معروف بين الإخوة بين الأصدقاء والأحبة، قالوا فيجوز من التقييم الغير مقامه تقود به من حالات الحاجة، أو تعرفه حليما رحيما إذا حكيت له هذا الظرف أنه موافق أن تقييم غيرك مقامه، هذا لا بأس به، يعني لا إثم عليه، لكن لا يخرج الشيء عن يد العارية الموجبة للضمان. أما المسألة الثانية وهي طواف الوداع وطواف الإفاضة، أولا على المسلم أن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالخير كل الخير في اتباع هديه والسير على نهجه صلوات الله وسلامه عليه. المسلم حينما يعلم أن هديه عليه الصلاة والسلام في يوم النحر أنه نزل وطاف طواف الإفاضة ثم رجع وبات بمنى ورمى الجمار ثم رجع وطاف طواف الوداع يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترك هذه السنة ولا يستعطيها. ولذلك حينما يقول هذا واجب وهذا ركن والواجب يندرج تحت ركن، يقول بعض العلماء إن الفقه قد يكون وبالا على صاحبه، قد يكون وبالا. متى تجد من يتعلم الفقه يقول هذه السنة هذه السنة هذه السنة فيترك السنة، لكن العامي يعلم أنها سنة يقتتل عليها حتى يحصلها،
فانظر كيف هذا جاهل يفوز بالدرجات العلى وهذا عالم يحرم الخير. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يفرط السنة. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه أنه نزل في يوم النحر وطاف طواف الإفاضة. لماذا تترك هذه السنة؟ ما الذي أقدم الإنسان من آلاف الكيلومترات أشعث أغبر من كل فرد عميق تحول المشاق يأتي الشيطان يحول بينه وبين الخير يمنعه من خطوات يتبوع بها الدرجات الأولى والخير الكثير ويصيب بها الرحمة ثم الله يشرفه بالطواف ببيته فيمتنع من هذا الخير كله ويتقاعد ويصل أدمع بين طواف الإفاضة والوداع لأن الفقهاء يقولون ينبري بالأصغر في الأخير. لماذا يحمل الإنسان نفسه هذا الخير؟ نعم إن وجد عذر في المرأة الحائض تحيض في العيد ويأتي يوم النحر وهي حائض ما تستطيع أن تنزل تطول طواف الإفاضة ثم تبقى يوم الشق الأول والثاني والثالث ثم تعيد تطهر فتريد أن تطول طواف الإفاضة وتريد أن تصبر نقول طوف طواف الإفاضة ويكون مغنيا لك عن طواف الوداع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالطواف فهذه إذا طاف طواف الإفاضة ونوت تحته طواف الوداع لأنه واجب لا يتحقق إلا بالنية فإنه في هذه الحالة قد تحقق مقصود الشرع بجعل آخر العهد بالبيت طواف. لكن القادر والمستطيع وطالب العلم والعالم الذي يعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ويقصر في ذلك هذا أمر لا شك أنه حرمان من الخير وفوات من الخير على العهد وهو من تخذير الشيطان من الإنسان. فينبغي للمسلم أن لا يكون ذلك الرجل يحرص المسلم وتحرص المسلمة على أن تنزل يوم العيد وتطوف طواف النحر طواف الإفاضة في يوم النحر لأن في ذلك الخير الكثير. قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. جعل الله أحب الأشياء إليك وأعظمها عنده زلفة وقربة منه سبحانه وهي الهداية جعلها مقرونة باتباع هديه عليه الصلاة والسلام فأعظم مكافأة يجدها المسلم في اتباعه. فقال سبحانه وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون فنتبعوا سنة عليه الصلاة والسلام ونطوف طواف الإفاضة يوم النحر ونطوف طواف الوداع إذا صدرنا وخرجنا ونجعله آخر العهد فإن وجد العذر فإنه لا بأس حينئذ. وأما إذا لم يوجد العذر وفعل الإنسان ذلك متقصدا متعمدا فإنه قد فاته الخير وليس هناك دليل على الإلزام بشيء والله تعالى.
فضيلة الشيخ يقول السائل رجل أصيب بالإغماء في اليوم الثاني عشر ولم يرمي سنة الحبل سابق رمضان.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإن الحج ثاني فذلك بعد ركوع أركانه على الصفة المعتبرة وفي هذه الحالة إذا أفاق فإنه يرمي ما لم يستدم إفاقته إلى فوات الوقت. ومذهب طائفة من العلماء أن الإغماء موجب لسقوط التكليف وبناء على ذلك يسقط عنه التكليف بالإغماء على هذا القول. ومن العلماء من يفرق بين الإغماء الطويل والإغماء القصير فيقولون ما كان في حدود الثلاثة الأيام يكون فيه حكم مكلف ولذلك قالوا إن عمار بن ياسر قضى الصلوات حينما أغمي عليه ثلاثة أيام. من أشوه من ناحية الأصولية أن المغمى عليه أشوه المجنون منه بالنائم ولذلك من يقول هو مكلف يشبهه بالنائم ومن يقول أنه غير مكلف يشبهه بالمجنون وهذا أصح لأن النائم إذا أيقظه الإنسان يستيقظ والمغمى عليه لو أيقظه لا يستيقظ ولذلك هو أقوى من حيث الأصل على أنه أقوى من حيث الأصل شبها للمجهول فيسقط تكليفه والله تعالى
يقول السائل من يعتمر ليلة يوم التروية ثم يتحلل ويهل بالحج قبل ظهر يوم التروية فهل هذا يعتبر متمتعا أفاقه الله؟
نعم يعتبر متمتعا من جاء بالعمرة قبل الوقوف بعرفة وتحلل منها سواء وقع ذلك على الوجه الذي يدرك به السنة من يوم التروية أو كان ذلك على وجه تفوت به السنة كأن يأتي متأخرا فما دام أن عمرته قد وقعت قبل الوقوف بعرفة وتحلل منها ثم بعد ذلك أحرم بنسك الحج فإنه متمتع وجها واحدا عند العلماء والله تعالى أعلم.
أشادكم الله بقيلة الشيخ، هل يؤثر الفصل بين الطواف والسعي سواء كان هذا الفاصل قليلا أو كثيرا؟ أشادكم الله.
السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بينهما، ويكون الفاصل بالمأثور ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام من صلاته لركعتي الطواف وشربه لماء زمزم وتقليله للحجر ثم مضيه إلى السعي، هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. وخفف العلماء الفاصل اليسير كأن يستريح قليلا ويكون من كبار السن أو تكون معه رفقة يخشى عليهم الضياع فينتظر اجتماعا أو نحو ذلك مما هو خفيف يسير، فهذا لا يؤثر عند من يشترط الموالاة بين السعي والطواف. أما لو كان فاصل بأجنبي أو كان فاصل مؤثرا متفاحشا كأن يذهب إلى استراحة يطوف ثم يذهب ويصلي ركعتي الطواف ثم يذهب إلى استراحة وينام ثم يرجع ويسعى، فهذا فاصل مؤثر يفوت به شرط الموالاة عند من قال باعتباره. والله تعالى
أسلامكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشترط في من وكل بغني عن العاجز أو المريض أن يكون مؤديا للحج في نفس العام، أم لي أن أوكل من لم يحج في هذه السنة ويرمي عني وكان قد حج البريد؟ أسابقكم الله.
أولا، لا يجوز التوكيل إلا عند وجود العذر، فمن كان معذورا كأن يكون مريضا أو به ضعف شديد أو عاجز لا يستطيع كالمشلول، فهؤلاء المعذورون هم الذين يرخص لهم في التوكيل، فإن كان العذر موجودا صح التوكيل، وإن كان العذر غير موجود فإنه لا يصح التوكيل ولا يسيء الظن، فإن الشخص الذي يذهب يرمي يبعد نفسه إذا علم أن الشخص الذي وكله غير معذور، كالذين يتلاعبون بالحج فينزلون في يوم العيد ويوكلون أشخاصا للرمي عنهم، فهؤلاء رموا أو لم يرموا فالرمي وجود وعدم على حد سواء، لأن مثل هذا غير معذور، لأن مثل هذا غير معذور، فيشترط وجود العذر، فإذا وجد العذر صح التوكيل، وإذا لم يوجد العذر لم يصح التوكيل. المسألة الثانية، إذا وكل ينبغي أن يكون الوكيل قد حج في نفس العام، لأن الرمي عبادة لا تصح إلا من الحاج ولا تجزئ من غير الحاج، تعبد الله بها من كان في النسك ولم يتعبد بها من لم يكن في النسك، فيجب أن يكون الوكيل قد حج في ذلك العام. الشخص الذي يوكله لابد أن يكون محرما، يعني قد حج في ذلك العام ولا يكون من الحلال ممن هو ممن يحج، فلا يجوز التوكيل غير الحاج. الشرط الثالث، أن يبدأ الوكيل بنفسه فيرمي الجمرات تامة ثم يرجع ويرمي عن من وكله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فالرمي نسك تام يبرئ ذمته منه تامة ثم يبرئ ذمة من وكله، فلو أنه رمى عن من وكله أولا ثم رمى عن نفسه لم يجزئ، وهل ينقلب رمي من وكله عن نفسه أو يلزمه الإعادة؟ وجهان للعلماء، من أهل العلم من قال ينقلب رميه عن نفسه ثم يرمي عن من وكله، وحينئذ يعيد مرة واحدة على هذا القول، لأن الرمي الأول انقلب له، لكن الرمي الثاني نواه عن نفسه فلا ينقلب للغير فيعيد مرة واحدة. وهناك من أهل العلم من قال يجب عليها أن يعيد الاثنين،